الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشارا ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى للمعرضين عن التوحيد وعن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وباليوم البعث، فأخبرهم الله سبحانه وتعالى بأن لهم عبرة بالأمم السابقة، فقال: وكذب الذين من قبلهم، يعني من قبل المخاطبين في هذه الآيات، وما بلغوا معشار ما آتيناهم، يعني معشار ما آتى الأمم السابقة، وهذا هو المعنى للآية، حتى أن الطبري لم يذكر سواه، وهو قول ابن عباس أن المعنى ما بلغوا معشار ما أتى الأمم السابقة من القوة ومن المال ومن النعيم، وقد أخذهم الله سبحانه وتعالى حينما كذبوا، فكذلك أنتم أيها المخاطبون. ثم ختم الله سبحانه وتعالى: فكيف كان نكير، يعني كيف كان إنكاري عليهم. فالجواب تقدم في الآيات السابقة وفي الصور الأخرى أن الله نكل بهم، وفي هذه الصورة مزقناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، وأخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن بهلاكهم بآيات كثيرة جدا مرت معنا شيئا منها. فمعنى فكيف كان نكير، يعني كيف إنكاري عليهم وكيف كانت عقوبتي لهم. ثم انتقلت الآيات إلى انتقال بديع آخر أيضا، فلما بيّن الله سبحانه وتعالى الأدلة ورد عليهم وأبطل حججهم ختم بموعظة: قل إنما أعظكم. وهنا قال: إنما أعظكم بواحدة. ما معنى واحدة؟ هي صفة لشيء محذوف. قل إنما أعظكم بكلمة واحدة، وسبب التنصيص على واحدة لأن الأمر في الختام، والختام يوجز، فهي نصيحة مفردة ونهائية، وهذا من بديع المناظرة، وهو طي المناظرة وتلخيص موعظة لهم. ما هي هذه الموعظة؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فأوصاهم بالتفكر مجتمعين أو منفردين. على ماذا يتفكرون؟ ما بصاحبكم من جنة، يعني ليس بمجنون، فكيف ادعيتم ذلك؟ والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر في آيات كثيرة: وما صاحبكم بمجنون، وما أنت بنعمة ربك بمجنون، وقالوا معلم مجنون. فهم يتهمونه بالجنون كثيرا، وسبب رد القرآن هذه التهمة لأن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون إسقاط للرسالة، لأن دعوة النبوة إما أن تصدر من شخص مجنون لا يبالي، أو من عاقل عنده حجة، فنفى الله عن ذلك، وذكرهم بشيء في غاية اللطافة في الحجة، قال: بصاحبكم. صاحبكم هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مصاحب لكم، عرفتموه بالعقل وبالأمانة والصدق في جاهليتكم، فكيف اتهمتموه بالجنون؟ فالتعبير بصاحبكم ليس هذا بشخص لا تعرفونه. العادة إذا لم تعرف الشخص ربما تسارع في الاتهام بالجنون، لكن هذا مصاحب لكم ليل نهار، وما تتفكروا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم. فحصر الأمر في النذارة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، لكن الجدال كان معهم في التحذير، لأن التبشير بعد الإيمان والنذارة لمن لم يؤمن، فالسياق هنا سياق إنكار، فجاءت فيه النذارة: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وهو عذاب الآخرة ويشمل أيضا عذاب الدنيا، لكن دائما هو أعلى عذاب الآخرة. قل ما سألتكم من أجر، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. قل ما سألتكم من أجر، قال أجر يعني مالا، ففرق بين أجر وأجري، ففي الأولى الدنيا. قل ما سألتكم يعني مال، أنا لم آتيكم لسؤال المال، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني لو سألتهم أموالهم لجزعوا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. فهو قال هنا ما سألتكم من أجر يعني مال، إن أجري وهو الثواب، إن أجري إلا على الله. فالأولى الأجر غير الأجر، الأجرة هي ما يعطى الإنسان، أو الأجر ما يعطى الإنسان من مال، أجري فهو على الله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء شهيد، يعني شهيد عليكم وشهيد على الجميع. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، القذف هو الإلقاء بشدة، وهذا يتناسب مع الحق، فالحق دامغ وقوي. قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فالحق شديد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق يعني ما جاءكم حق، وما عند هؤلاء باطل، فماذا قال في وصف الباطل؟ وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني أن الباطل لا قيمة له، فهو لا يبدئ لا يخلق ولا يعيد، لأنه طلب من آلهتهم أروني ماذا خلق الذين من دونه، وهذا هي الآلهة الباطلة، فلا تبدئ لا تخلق ولا تعيد. فيقال لكل ذاهب لا قيمة له: ما يبدئ ولا يعيد. فالأصنام لا تبدئ ولا تعيد، لا تضر ولا تنفع، لا تخلق ولا تبعث. قل ما يبدئ الحق وما يعيد، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، يعني إن جعلتم إن وصفتموني بالضلال فهذا على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فكل يحمل عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهذا من باب التنزل معهم، كما حصل سابقا، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، إما نحن على هدى أو في ضلال مبين أم أنتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه على هدى ويعلم أنه على الحق. ثم انتقل إلى ذكر حالهم يوم الفزع وكيف يتحسرون في ذلك اليوم. ولو ترى إذ فزعوا، ودائما القرآن يصور حالهم كأنها مشاهدة، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ فزعوا، وهذا بعد الصيحة وقيام الناس يوم القيامة. فلا فوت، معنى لا فوت لن يفوتوا في ذلك اليوم، يعني سيحشرون. وأخذوا من مكان قريب، وأخذوا من مكان قريب. ما معنى من مكان قريب؟ تفسرها آية أخرى، الله سبحانه وتعالى يقول: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يعني يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. والمكان القريب مكان يسمع منه النداء لكل أحد، فينادون، تناديهم الملائكة. فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، فهم يخرجون من قبورهم فتأتيهم الملائكة. وقالوا آمنا به، وهذا سبق كثير أن الكفار حينما يعاينون العذاب يقولون آمنا، مر معنا بالأمس رجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن لا ينفع هذا الإيقان كما لا ينفع هذا الإيمان. فهم يقولون لما أخذوا من مكان قريب بعدما بعثوا وفزعوا فلا فوت لا يمكن أن يجدون مهربا، أخذوا من مكان قريب من مكانهم، وقالوا آمنا به. هل ينفع هذا الإيمان؟ الجواب: وأنى لهم التناوش. التناوش التناول، المناولة، لكن التناوش لو قربنا لكم المعنى، حينما يلتقي العرب تقول حينما يلتقي المقاتل مع من يقاتله ويتناوشون بالرماح، لكن في مسافة، يعني الدنو قريب لكن ليس تماما، كأنه يريد أن يتناول لكن ليس قريبا بالكفاية. فمعنى أن لهم التناوش من مكان بعيد، المكان البعيد هي الدنيا وهم يريدون الرجوع وقد كانوا في الآخرة، فالمعنى ليس لكم تناوش ورجوع وتناول لهذه الدنيا بعدما خرجتم منها. أعيد لكم الآية بعد هذا الشرح تتخيلون المعنى: وقالوا آمنا به، هل ينفع هذا الإيمان؟ الجواب: أن لهم التناول، يعني أن يتناولون رغبتهم هذه من مكان بعيد، المكان بعيد جدا، والتناوش يكون للمكان القريب، فلا رجوع للدنيا. وهذا عبر به القرآن في آيات أخرى وهي: رب ارجعون. طيب ترجع إلى ماذا؟ إلى الدنيا، الدنيا بعيدة عنك لأنك قطعت منها فلا ترجع لها، ولن تمكن من العمل الصالح. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ، نفس القضية هنا. فكيف تطلبون مكان بعيد ترجعون إليه؟ الدنيا بعيدة كنتم فيها قريبين لم تفعلوا شيئا. قوله تعالى: وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. ما معنى يقذفون بالغيب؟ لأنهم كانوا يتهمون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه ليس بحق، والنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن ساحر، وهذا كله قذف بالغيب ما يعلمون صحته. وقوله تعالى من مكان بعيد إشارة إلى عدم العلم، مثل ما مر معنا في الروم، لا يعلم أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فمعنى الآية ويقذفون بالغيب يعني بالظنون الكاذبة، لأن غيب حينما يقول هذا كاهن ساحر من أين لك ذلك؟ أو لا يوجد يوم اسمه يوم القيامة، ينكرون البعث، هذا غيب، كيف تنكر أنت وما عندك دليل؟ فمعنى يقذفون بالغيب يعني بالكذب الذي لا دليل له من مكان بعيد بلا علم، مكان بعيد بلا علم. ولذلك جاء الجواب الآخر وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ما يشتهونه الرجوع للدنيا ويأخذون كرة أخرى، لكن الله أخبر ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ترى حالهم مع الدنيا والآخرة مثل حالهم في الفلك، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين الدين، وإذا نجاهم رجعوا إلى ما هم عليه من الكفر. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، كما فعلنا بالأمم التي قبلهم، لأن لما كان الخطاب للمنزل فيهم القرآن وقبلهم أمم ماتوا وبادوا، لأن في القبر يرى الإنسان مصيره. ولذلك العلماء يقولون الموت والقبر قيامة صغرى، إنهم كانوا في شك مريب، وصف شكهم بالريب. لماذا وصفهم بأنهم كانوا في شك مريب؟ الشك والتردد بين الشيئين مع استواء طرفين، لكن وصفه بالريب وهي التهمة والحيرة. فهم يتهمون القرآن ويتهمون الرسل معريبا، يعني هل هو حق أم لا، كما أخبر الله سبحانه. فهم في ريبهم يترددون، فتارة يقولون ساحر، تارة كاهن، تارة أساطير الأولين اكتتبها، فهم لا يدرون ماذا يقولون فيه. فهم كانوا في شك مريب، هل هو حق أم باطل. ولذلك في القبر حينما يقول من ربك، يقول ها ها لا أدري، فهو لا يدري ماذا يقول. إنهم كانوا في شك مريب. وبهذا نكون انتهينا من سورة سبأ وما هو مقرر في هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الفقهاء في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. بس في سؤال في الحقيقة جاءني من بعض الأخوة، كان يسأل عن، وأنا أرجعت من الأمس، هو كذا سؤال في الحقيقة تكرر، عن كلمة في كيف يعني أفسر القرآن وما هي الكتب التي تنصحنا فيها. عندي في الحقيقة وقفة بسيطة أو يسيرة إن صح التعبير. التفسير، وحتى أبسط لكم يعني الإطار العام له، التفسير نقسمه إلى قسمين: تفسير يعتمد على النص، وتفسير يعتمد على الاجتهاد. النص ثلاثة أشياء: القراءات، وهذا أمر مهم جدا، ولاحظون أننا نهتم بالقراءات وإن كان الوقت لا يسعفنا لكل القراءات، لكنها مهمة جدا، لأن التفسير بالقراءات هو تفسير بكلام الله. فتكون القراءة، خلوني أعدد لكم النقاط بعدين أشرحها حتى تتخيلون هيكلة الأمر. القراءات، تفسير بالأثر، التفسير بالبيان. ما هو التفسير بالقراءات؟ القراءات كثيرة جدا، ويفسر بعضها بعضا، وأحيانا تعطي معنى جديد، وهذا مهم جدا. مر معنى تذكرون بالأمس؟ قرنا وقرنا، آية للعالمين للعالمين، معاجزين معجزين، أعطت معان جميلة. وأحيانا تكون القراءات تبلغ 6 قراءات، وهي مرت معنا لكن لم أشر لها لأنها طويلة وربما تأخذ منا وقت. الذين يظاهرون مثل ومن تقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، قبلها يضاعف يضاعف، هذه كلها تعطينا معاني جديدة. فالقراءات في الحقيقة أول شيء أنها كثيرة، ثانيا فيها من المعاني شيء عظيم جدا، فاهتموا بها لأنها تعطيكم معاني. فأنت الآن تهتم بجزء من التفسير مهم جدا. الأمر طبعا هناك كتب ألفت في توجيه هذه القراءات يعني معانيها، ومن أنفع هذه الكتب كتاب مكي بن أبي طالب اللي هو الكشف عن وجوه القراءات 7. الأمر الثاني البيان، وهذا نركز عليه كثيرا. البيان، ما معنى البيان؟ هو اللسان العربي، واللسان العربي هنا ما يتصل بالقرآن له أفرع. أولا لغة النص، ما معنى لغة النص؟ معنى المفردة القرآنية. ولو لاحظتم ركزنا على معنى المفردة القرآنية، مهم جدا أن نعرف المفردة. مثل مر معنا في درس اليوم يعزب. طيب المفسرون يقولون يعزب يعني لا يغيب عنه شيء، هذا تفسير عام، لكن حينما أعرف أن معنى يعزب هو الخفاء مما لا يدركه النظر، المعنى كان أجمل في البيان. كذلك من ما يتعلق بعلوم اللسان علم الاشتقاق، علم التصريف، وهذه العلوم العربية، وعلم الدلالة، وقبلها طبعا البلاغة بأفرعها 3، وكذلك علم الدلالة. ما معنى الدلالة؟ لأصول الفقه فيما يتعلق بدلالات النص، وهذا مهم جدا. فهذه آلات لكنها مهمة جدا، وتعتبر في صلب النص، وذلك أنا جعلتها من قسم التفسير بالنص. كذلك التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، هذا يعينك في التفسير. أما الجانب الاجتهادي فهو يتمثل في أمرين: في معرفة أقوال أهل العلم في التفسير، والأمر الثاني في التدبر والتأمل. قبل قليل كان بعض الطلاب يسألني ماذا يعني للمبتدئ أو البداية في التفسير، خلونا نقول ما شاء الله سنكم سن يعني في القراءة ما يحتاج يعني. في البداية أنا أنصح بتفسيرين مع بعض، وهذا كما يقال كلها مدارس واجتهادات. ابن كثير مع تفسير السعدي، لماذا؟ لأمرين. تفسير ابن كثير يعتني بالجانب الأثري والجانب المعنوي أيضا، مع سلامة الكتاب خصوصا في البداية. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تفسيره جيد في تصور العام للآية، المعنى الإجمالي وعملية الربط بين الآيات، هذه جميلة في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، تفسير الكريم المنان. واستمر على هذا، بعدها ستفتح لك يعني آفاق. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.